بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الجمع الكريم، إن الشأن في خطبة الجمعة أن تكون عظة وعبرة، إن الشأن في خطبة الجمعة أن تكون توجيها وإرشادا. نعم، تتناول هذه العظة ما يكون فوق السماء وتحت الأرض، تتناول هذه العبرة ما يرقق القلوب ويحدوها نحو علام الغيوب، تتناول هذه العظة والعبرة ما يتعلق باليوم الآخر والغيبيات، لكنها في ذات الوقت لا تغفل الواقع وما يجري على الأرض من أحداث، وما ينبغي أن يقال فيها، وما ينبغي أن يوجه نحوها. إن خطبة الجمعة كما تعنى بالأمر الغيبي الخفي، تعنى أيضا بالأمر المشاهد والحسي، كما توجه الناس إلى إحسان العبادة وإتقانها، توجههم أيضا كيف يصنعون حياتهم وفق شريعة ربهم تبارك وتعالى. فلا يكن بأحد ضجر أو ملل أن تناقش قضايا الأمة، فإن الأصل أن تناقش هذه القضايا فوق هذه المنابر التي كانت وستبقى بإذن الله عز وجل مشعال الهداية، ستبقى بإذن الله تبارك وتعالى منار الإرشاد للناس في كل ما يعن لهم في أمر دينهم أو أمر دنياهم على حد سواء. نعم، إننا نعتقد وبحق أن ديننا نظم أمورنا كلها، فلم يبق قولا لقائل، ولم يبق نصحا لناصح، يبقى ويبقى فقط أن ننتسب إليه بصدق، وأن نأخذ عن ديننا بحق. ليست المقولة التي قالت لا سياسة في الدين بمقبولة في ديننا، إن ديننا نظم أحوالنا السياسية، وأقام بنياننا الاقتصادي، ورتب أمورنا الاجتماعية، وضبط سلوكياتنا في كل قضية. فلا يصلح بحال أبدا أن يظن ظان أن دين الله تبارك وتعالى قد أخلى أو ترك شيئا مما يتعلق به نجاحنا وفلاحنا في ديننا أو دنيانا إلا وقد دل عليه بطريق النص عليه في كتاب ربنا وسنة نبينا أو بطريق الإشارة إليه، فهم ذلك من فهم ووعى ذلك من وعى. إننا حين نتحدث عن قول ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، حين نتحدث عن هذا نتحدث عن الدنيا والآخرة، نتحدث عن الحاضر والمستقبل، نتحدث عن أمورنا التي ارتبطت بها حياتنا ونجاحنا وفلاحنا. إنما يجري اليوم من عودة للمظاهرات ومن رجعة إلى الميدان يدل وبوضوح أن الأمور لم تبلغ غايتها، وأن النهاية بقيت عليها أشواط يجب أن تقطعها الأمة. إن العودة إلى هذا الميدان مرة أخرى يعني أن قناعة بالإنجاز لم تتحقق، يعني أن تباطؤا في تحصيل هذه الثمرات يشعر به الناس، وإلا فما المبرر إلى عودة ذلك؟ ليسأل كل منا نفسه ما المبرر لعودة ذلك مرة أخرى، إلا أن تكون القناعة لم تكتمل، إلا أن تكون النهاية لم نصل إلى خطها بعد، فما يزال الناس في استباق إليها وفي مطالبة بها. إن على من يلي أمور هذه البلاد في هذه المرحلة الدقيقة أن يعلم أن هذا التباطؤ يضر بالبلاد وبمصالحها، إن هذا التثاقل سوف تكون له عواقب وخيمة ونتائج أليمة إذا ما استفز الناس بأكثر من هذا. نعم، على من يدير الأمر أن يعالجه بحكمة وتؤدة وروية، وأن يعي مصالح أمتنا في علاقاتها الخارجية كما يبحث عن مصالحها في أمورها الداخلية. لا ننكر أن مصالح كثيرة قد تحققت، لكن لا ينبغي أبدا أن يقنع الناس بأمر جزئي أو بمطلب منتقص، وهذا الذي يعيد الأمر كرة وعودة جديدة. إن الناس في هذا الواقع لابد أن يأرزوا إلى علمائهم، إلى شيوخهم، إلى دعاتهم، إلى أهل الحق والرأي والحكمة والخبرة فيهم، ليصدروا عن مشورتهم، وليأخذوا بأقوالهم، وليستمعوا إلى نصحهم. وقد حدثنا من قبل أن هذه الهيئات الشرعية قامت وانتصبت لتقوم بهذا الدور مع من يقوم به من علماء الأمة ووجهائها ودعاتها وحداتها. إنها تقوم بهذا الدور فتوجه في هذه النوازل، وتنبه إلى هذه المواقف، وتحث الأمة وتحدوها لتقوم بواجبها في نصرة قضاياها العادلة. وقد أصدرت الهيئة بيانات متعددة تخاطب جموع الأمة فيما يجب عليها حيال الوضع السابق وحيال الوضع الحالي، ومن منطلقنا في هذا أن نقدم النصح صحيحا خالصا صافيا من كل شوب، غير متأثر بضغط، محقق للمصلحة العليا لهذه الأمة المصرية بكل طوائفها وأحزابها وشيعها، من غير انحياز لفئة على حساب أخرى. بل إن من معالم التوفيق أن تجتمع هذه الطوائف بأسرها، وأن تمثل بكياناتها في هذا العمل الشرعي الوسطي المستقل، وانطلاقا مما سبق ينبغي أن نوجه خطابا اليوم إلى القائمين على أمر هذه البلاد أنه لا بد من محاكمة رؤوس الفساد، لا بد من الأخذ على الفئة التي قام عليها نظام الاستبداد، لا بد من هذا ولا غنى عنه، لا بد أن يقدم الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا على أرض مصر الطيبة أن يقدموا ليلقوا جزاء عادلا لا حيف فيه ولا ظلم، وإنما الظلم كل الظلم أن يعيشوا آمنين وقد تلوثت أيديهم بدماء المصريين. إن كلمة الحق يجب أن تكون ظاهرة، وإن لم تظهر الآن فلا معنى لظهورها بعد هذا الآن. إن من قتل يجب أن يحاسب، إن من اضطهد أو عذب أو أرهب يجب أن يحاسب، وإن مرور هذه المظالم بدون حساب ولا عقاب يمكن أن يؤدي بهذه البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. لقد علم الشباب درسا عظيما في المثابرة على الوصول إلى الحقوق والمتابعة والمجاهدة على أبواب هذا الميدان حتى تحقق خير كثير وبر كبير. نسأل الله عز وجل أن يتمم هذا الأمر بنجاح، وأن يكلله بتوفيق، وأن يشفي صدور هؤلاء الذين نالهم الأذى في أنفسهم وأبنائهم وإخوانهم وأحبابهم وأزواجهم. عباد الله، إننا حين نتحدث عن هذا نتحدث عن قضية عادلة يشعر بها كل مسلم وغير مسلم، كل مؤمن بالله عز وجل يشعر بأهمية هذه القضية. لذا نحن نقف وراء هذه المطالب وندعو إلى تحقيقها ونطالب بسرعة إنجازها، ونسأل الله تبارك وتعالى لأمتنا أن يحقق الله تعالى مساعيها وأن ينجح الله عز وجل مقاصدها. القضية الثانية هي تعليقات على هذه الأحداث الجارية والمسائل المهمة. إنه لا يصلح بحال أبدا أن تحاول فئة من فئات المجتمع أن تعوق سعي هذه الأمة، أو أن تحبط إنجازاتها، أو أن تحقق مصالحها الفئوية على حساب هذه الأمة العظيمة، أو أن تنتهز الظرف الحالي لتصفية حسابات قديمة، أو محاولة الوصول إلى أهداف تضر بمصالح الأمة. هذه قضية مسلمة لكنها في الواقع غير متحققة. إن فئات كثيرة تلعب هذا الموضوع وتتلاعب به وتقدم مصالحها الفئوية وأحيانا الشخصية على حساب هذه الأمة، هذا لا يصلح بحال. إننا حين نزن الأمور إنما نزنها بميزان هذه الشريعة التي تقابل بين المصالح والمفاسد، فترعى أعظم المصلحتين وتدفع أعظم المفسدتين. إن الواقع يقول إن تزاحما حاصلا وواقعا بين المنافع والمضار، فأيهما ترجح كفته؟ أيهما هو أثقل في الميزان؟ فإذا عرفنا الأثقل منهما والأنفع منهما كان المصير إليه. إذا لم نستطع أن نجمع بين المصالح فإن علينا أن نرجح كفة المصلحة الأثقل، وإذا لم نستطع أن ندفع جميع المفاسد فإن علينا أن ندفع المفسدة الأعلى. ولا شك أن المفسدة الأعلى والمصلحة الأعلى هذه مطلوبة الدفع وتلك مطلوبة الإيقاع. إننا حين نضرب لهذا أمثلة، نضرب لهذا أمثلة بما هو في واقعنا ومن قبل بما تحقق في مسيرتنا، إن نبينا صلى الله عليه وآله حين أمر بالصبر على أئمة الجور، وإن جلدوا الظهور وأخذوا الدثور أي الأموال، أمر بذلك لأن مفسدة الخروج على هؤلاء تربو على المصلحة التي تتحقق بإقامة العدل في حق شخص بعينه أو إنسان بخصوصه. ولهذا اتفقت كلمة كثير من أهل العلم على أنه يصبر على هؤلاء، وهذا ترجيح لجانب مصلحة كبرى على مفسدة صغرى. ثم إنهم لما تعاملوا مع من بدل الشرائع وغير الأحكام واستبدل الشرع المنزل بالشرع المبدل، قالوا لا يصبر على هذا، ومتى ما وجدت قدرة أو سنحت فرصة أو حان ظرف موات على الأمة أن تغير بما يحقق المصلحة الكلية ويدفع المفسدة الجزئية، هكذا نظر السياسة الشرعية. وكما هو في هذه المسيرة من قديم قد تحقق هذا في واقعنا، أحجم كثيرون عن المشاركة والمغالبة في الميدان السياسي لمفاسد تزاحم المصالح ولأمور تتعلق بالواقع، حيث لا توجد ممارسة حقيقية، حيث لا توجد ممارسة حرة، حيث لا توجد ممارسة نزيهة، حيث يعود الأمر بخسارة تساوي المصلحة أو تربو عليها. فلما تغيرت الكفف وتبدل الشأن في الواقع، رأينا الناس تدعو للمشاركة، تدعو للممارسة، ومنهم من يذهب إلى وجوبها في هذه اللحظات الحاسمة. لماذا؟ لأن تبدلا في كفف المصالح والمفاسد قد حصل، لأن الممارسة يغلب معها الآن أن يصل الناس إلى حرية أكبر، إلى عدالة أظهر، إلى مصالح أعظم. لذا كان التوجيه إلى هذا، هكذا ينظر أهل العلم. بل يذهب بعض علمائنا كالإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى إلى ما هو أعظم من هذا وأجل، يقول مثلا إنه تجوز الإعانة على المعصية، تجوز الإعانة على المعصية لا من جهة كونها معصية، وإنما من جهة كونها سبيل لتحقيق المصلحة الأعظم والمنفعة الأكبر. وضرب على ذلك أمثلة منها، لو أن امرأة أراد إنسان أن ينتهك عرضها ظلما وجورا فافتدت من ذلك بمالها، لكان هذا الأمر واجبا عليها، ودفع المال إلى هذا الظالم حرام، دفع المال إلى هذا الظالم حرام، لكنه دفع لرفع مفسدة أعظم. وكذا من أكره على القتل فافتدى من القتل بماله، والمال سيأخذه ظالم جائر يستعين به على معصية الله تبارك وتعالى، لكنه من هذه الجهة لا يكون معصية، لأنه يدفع عن نفسه، يدفع عن حياته، والدفع عن الأبدان أعظم في ميزان الشرع من الدفع عن الأموال. رأينا علماءنا يتفقون على جواز دفع المال في افتكاك أسرى المسلمين، ودفع المال إلى الكافر ليستقوي به على محاربة المسلمين حرام، لكنه إذا وزن في مقابلة استنقاذ أسرانا وحماية ذرارينا فإنه لا يكون كذلك. هذا فقه السياسة الشرعية المحمدية التي تبرهن بوضوح على صلاحية هذه الشريعة وعلى عظمتها وعلى كمالها وشمولها ورعايتها للضرورات والحاجات وإصلاحها للمجتمعات في كل زمان وفي كل مكان. ألا ما أعظم هذه الشريعة وما أكملها وما أكرمها وما أعظم آثارها في واقعنا الذي نحياه اليوم. إن هذا يجب أن يعمل فينا، هذا الفقه يجب أن نتفقه به اليوم، لأننا لا نتعامل مع أمور واضحة، وإنما نتعامل مع أمور ملتبسة، مع أمور مشكلة، مع أمور متداخلة. فلا بد من النظر في الترجيح والتأمل في العواقب والنظر إلى المآلات. رأينا نبينا صلى الله عليه وآله ينهاه ربه عن ماذا؟ عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يكن سبنا للآلهة الباطلة مع ما فيه من المصلحة سببا لسب الله تعالى، إذ مفسدة سب ربنا أعظم وأثقل من مصلحة سب آلهة باطلة. لذا نحن نكف عن هذا، لذا كما كف عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وكما كف أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، نحن نكف اليوم عن هذا. وهذا لا يغير معتقدا ولا يزحزح عن ثابت، لكنه يحقق المصلحة الأكبر. فإن الجهر بسب الله تعالى أو بسب دين الإسلام مفسدته عظيمة. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المفسدة عن قتل الكافر، عن قتل من يستحق القتل. تعلم أن المنافق كافر الباطن، أن المنافق لا يؤمن بالله أصلا، لكنه أظهر الإيمان نفاقا، أظهر الإيمان دهاء، أظهر الإيمان كذبا وغشا وزورا. وقد اطلع علام الغيوب على مكنوناتها، إذ ربنا يعلم السر وأخفى، إذ ربنا يعلم ما تكن الضمائر بل وما ستكنه فيما بعد. ثم إنه أطلع الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم على أشخاصهم وأعيانهم وأسمائهم وقبائلهم والبطون التي ينتمون إليها، فكف رسول الله، كف نبي الله عن أن يقتل واحدا منهم، بل التمس لبعضهم المعاذير يوم أن أظهروا النفاق جليا، يوم أن أظهروا النفاق واضحا. فقال قائل منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون نبينا وصحبه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تعالى عن صحبه المطهرين. قال قائلهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومعلوم مقصوده الفاسد وقوله الشائه، ومع هذا أحسن النبي صلى الله عليه وآله التلطف معهم، وأحسن النبي صلى الله عليه وآله صحبتهم، بل وزاد من غيظ فيض رحمته، وزاد من فيض رحمته صلى الله عليه وآله أن صلى على بعض رؤوسهم حتى عاتبه ربه، حتى عاتبه ربه فقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. وقد أعلمناك حاله، وقد أعلمناك ما في قلبه، لكنه قال: لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا علم هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فإنه قد خفي على معظم الخلق، قد خفي على أكثر الخلق، فلا يحدث الناس أن محمدا إذا دخل أحد في دينه فخالفه في قول أو فعل فإنه يقطع رقبته، لا لشيء إلا لأنه يرعى مصلحة الدين الكلية، يرعى مصلحته العظمى ويقدمها على غيرها من المصالح، يرعى المآلات وينظر في عواقب التصرفات. هذا يؤكد على سائر الدعاة أن يتنبهوا، ويؤكد على سائر العلماء أن يتثبتوا حتى لا تخرج كلمة يكون من ورائها ما يكون من المفاسد، أو يؤتى الإسلام من قبل أحدنا وهو لا يشعر، أو يؤتى الإسلام من قبل بعض دعاته وهو لا يدري. هكذا يجب أن يربط على الألسنة بأزمة الفقه بعد زمام التقوى، بأزمة العلم بعد زمام التثبت والورع عند إطلاق الأحكام وعند إطلاق الأقوال. إننا حين نتحدث عن هذا الواقع نأمر إخواننا وأحبابنا وأصحاب الفضل فينا أن تجتمع كلمتهم وأن يلتئم صفهم. إن أهل السنة والجماعة بطوائفهم الدعوية وتوجهاتهم العلمية والدعوية مدعوون جميعا لأن يلتحموا، لأن يجتمعوا، لأن يتوحدوا صفا واحدا. هذا من أعظم الواجب عليهم في هذا الواقع، بل هو من الواجبات المتعينة، بحيث لو وقف واحد في وجه هذه الوحدة، في وجه اجتماع الكلمة، في وجه صلاح ذات البين، فإنه يكون آثما ولا يضر إلا نفسه. إن الأمة مدعوة لأن ترتفع عن ولاءاتها الحزبية، وأن تنتمي هذه الطوائف جميعا إلى الأمة المحمدية، إلى هذه الشهادة الربانية، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، يصح القول أننا نريد اليوم إسلاما بلا مذاهب، بلا توجهات ونكهات، نريد إسلاما صرفا محضا صافيا عن كل شوب. والأمة في وقت أزماتها يجب أن ترتفع إلى هذه القمة السامقة. نعم، لا تصلح وقيعة بين طوائف الدعاة إلى الله والتوجهات الإسلامية المعاصرة بكل راياتها وبكل انتماءاتها وغاياتها، لا تصلح وقيعة، لا يصلح شيء من فساد ذات البين في هذا الواقع الذي يجب أن يكون الحادي فيه. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن ترتفع فيه راية الإسلام. هو سماكم المسلمين، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي غايتنا، هذه هي منهجيتنا، لا سيما في هذا الظرف المهم الدقيق من حياة أمتنا في هذا الوقت المعاصر بالذات. نعم، لا يصلح أن تمزق هذه الراية، راية أهل السنة والجماعة، بين طوائف الدعاة. الكل ينتسب إليها، والكل يعتمد عليها، والكل يرتفع بها، والكل يتشرف بنسبة إليها، وليس لأحد كائنا من كان أن يحتكر هذه النسبة الشريفة، أو أن يدعيها لنفسه دون غيره، أو أن يعتقد أن طريق النجاة متمحض في سبيله دون سبل إخوانه الذين يقومون بهذا الواجب. هذه مسألة مهمة خطيرة عباد الله، بل الأمر يتجاوز هذا إلى غيره. إن الأمة في زمن الضرورة والاقتهار تجتمع فيها كلمة أهل السنة مع طوائف أهل البدعة أيضا. نعم، في الأمة طوائف لا ينتسبون إلى السنة، وإنما ينتسبون إلى البدعة، لكن انتماءهم الأول والأكبر هو للإسلام. ف ففي زمن الضرورة والاقتهار يجب أن تجتمع الكلمة، كلمة الكل، كلمة من قال لا إله إلا الله، للدفع عن أصل ديننا، للدفع عن أصل بلادنا، للدفع عن أصل مقدساتنا. إذ الكل يعبد إلها واحدا، إذ الكل يسجد لإله واحد وإلى قبلة واحدة. فجميع أهل البدع الذين يعلم منهم الصدق في نصرة الإسلام وأهله، ولا تعلم منهم الوقيعة في أهل السنة ولا الغش لهم ولا الكذب عليهم، هؤلاء جميعا يدعون ليقفوا موقفا واحدا وليصدروا مصدرا واحدا في نصرة الإسلام وأهله. كذا كان مجتمعنا المسلم في القديم، تجتمع الطوائف والفرق في صد هجمة الكفار والفجار، إذا هم أرادوننا عن بلادنا أو أرادونا عن مقدساتنا. هكذا كان موقف الجميع، وهكذا يجب أن نكون اليوم. ولهذا فإن دق إسفين الفرقة والمعارك الجانبية بين أهل السنة ومن خالفهم في هذه الديار وفي هذا التوقيت بالذات ينال من وحدة الأمة، ينال من مصداقيتها، ينال من قدرتها على أن تحقق مقاصدها. نعم، ولا يؤمر أحد بأن يتخلى عن ثوابته. نعم، ولا يؤمر أحد بأن يتخلى عن عقيدته. نعم، ولا يؤمر أحد بأن يتطرق الخلل إلى مناهجه. وإنما حال الضرورة والاقتهار، حال الضرورة والاضطرار يختلف عن حال السعة والاختيار. هذا فقهنا الذي يجب أن ننبه إليه وأن نمارسه وأن نحاوله في بلادنا اليوم. علمنا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، زدنا يا ربنا علما وفقها وفهما، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وصفوته من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قاعدة مهمة عباد الله، وهي أن الأسماء التي حدثت بعد القرون الفاضلة والتجمعات التي وقعت في الأمة بعد الأزمان المباركة، هذه الأصل ألا تذم وألا تمدح إلا بحسب مخالفتها أو موافقتها لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف أضرب لهذا أمثلة لا لأطيل، وإنما لأبين هذا المقال. إن الفئة التي تنسب إلى التصوف فئة حدثت بعد عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فهل يسوغ في دين الله عز وجل أن تذم ذما مطلقا؟ هل يسوغ في دين الله عز وجل أن تمدح مدحا مطلقا؟ للأول ولا الثاني، للأول ولا الثاني، وإنما يمدح كل من وافق الكتاب والسنة من كل مذهب كان، وبكل اسم تسمى، وبكل زي تزيى به وظهر به على الأمة، ويذم كل من خالف السنة بأي اسم ظهر وعلى أي رسم كان، لأن النجاح والفلاح هو في الاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا أحدث الناس رسوما أو أحدث الناس رايات أو شعارات أو توجهات أو جماعات أو اجتماعات أو هيئات أو ما يشبه ذلك، فإن هذا لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته، وإنما يمدح بقدر موافقته ويذم بقدر مخالفته. وكما يجتمع في الشخص إيمان وكفر، وطاعة ومعصية، وصلاح وفساد، وإجادة وسلبيات، يجتمع في الطوائف كذلك، يجتمع في الطوائف كذلك. لذا لا ينبغي أن تكون الأحكام معممة والاتهامات مغلفة ومقولبة لا لهذه الفئة ولا لتلك. ثم إن الانتساب إلى سلف الأمة الصالح الكل يجمع عليه، والكل يتفق عليه، والكل يطلبه ويطالب به، وليس لفئة كائنة من كانت أن تحتكر النسبة الشريفة لنفسها، لأن هذا كاحتكار اسم الإسلام، وهذا لا يكون لأحد، كاحتكار اسم الإيمان، وهذا لا يصلح ولا يجمل لأحد. فكل من انتسب إلى صحيح الدين فهو منتسب إلى سلف الأمة الصالحين من أي طائفة ظهر ومن أي فئة كان. لا يجوز لأحد أن يصادر على من كانت عقيدته مستقيمة وطريقته في التعبد سليمة فيمنعه من دخول الجنة لأنه لم يكن تحت رايته ولم يكن محتشدا في طائفته. هذه هي الفرقة بعينها، وهذا هو التعصب المذموم الذي لأجله ذم أسلافنا الاختلاف والافتراق. هذه حقائق يجب أن تكون ملء سمعنا وملء أبصارنا وملء أفهامنا وملء تصرفاتنا على أرض هذا الواقع. نعم، تثار الآن قضايا كثيرة وتشاع الآن شائعات عديدة، هذا يهدم القبور وذاك يعتدي على أولياء الله الصالحين، وثالث يقطع أذنا، ورابع يفعل كذا، وخامس. هذه التهم يجب أن يتبين الناس حقيقتها أولا، ويعرفون من يقف خلفها ثانيا، ومن المستفيد من إثارتها ثالثا. إننا لسنا بصدد أن ننافح عن فئة من أهل الإسلام، فقد أخذنا على أنفسنا عهدا ألا ننحاز إلى فئة أو ألا نتعصب إلى جهة، وأن نكون للمسلمين جميعا ولأهل الإسلام قاطبة، لا ننحاز إلا للحق وأهله، إلا إلى الصواب والرشد في مظانه. ولا يكون الخطاب حزبيا ولا خاصا ولا فئويا، لأن الأمر والموقف لا يحتمل ذلك أبدا. لكن إذا وقعت قضية تجب الفيئة إلى علمائنا، إلى مشيختنا. نعم، مشيختنا في هذه البلاد كثر بحمد الله تبارك وتعالى، وأئمتنا يعيشون بيننا، والفضل فيهم ومنهم وإليهم بعد فضل الله تبارك وتعالى في حفظ هذه البلاد واستقرارها علميا وعمليا. قضايا كثيرة تثار الآن لسنا بصدد بحثها، ولكن بصدد نقل أقوال العلماء فيها. القضية المثارة في الأهرام اليوم قضية هدم القبور والأضرحة، أيد النائب العام تقييد هذه القضية ضد مجهول، يعني هذا أن هذا لا ينسب إلى فئة بعينها. أقرب الظن أنه نوع من الوقيعة يراد أن يوقع به ومن خلاله بين طوائف الأمة، على غرار تفجير كنيسة القديسين، نوع من أنواع الوقيعة بين الأمة وطوائفها المختلفة. يجب أن نتنبه إلى ذلك، يجب أن نعرف من يقف خلف هذا. هذه القضية يجب أن تكون واضحة لدينا. لا أريد أن أطيل، ولكن هذه رسالة خرجت من فتاوى كبار علمائنا في الأزهر الشريف، تنهى عن إقامة القباب والقبور وتعظيم الأضرحة وأصحابها، أو صرف شيء من العبادة إليهم، أو الدعوة إلى شيء من ذلك. تضع الأمور في نصابها. يفتي فيها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ سليم البشري، والشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ أحمد حسن الباقوري، الشيخ الذهبي، ومشايخنا الذين ماتوا جميعا رحمهم الله. وفيها فتاوى لبعض شيوخنا الذين لا يزالوا على قيد الحياة، منهم فضيلة شيخنا شيخ نصر فريد واصل، بحرمة النذر لهؤلاء المقبورين وبنقل الإجماع على عدم صحة النذر لهؤلاء المتوفين، وأنه لا يجوز نذر إلا لله تبارك وتعالى، وأن خلاف ذلك معصية متفق عليها بالإجماع. فيها نقل عن فضيلة الإمام شيخ محمد عبده شيخ الأزهر بهدم قبة على قبر، إذا كان هذا القبر يصرف إلى صاحبه ما يصرف من شعائر التعبد والنسك. فيها فتاوى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ومع هذا فإننا نقول إنه لا يجوز لأحد اليوم أن تمتد يده إلى قبة أو إلى ضريح ليهدمه، فإن ذلك يتنزل عليه قول الله ولا تسبوا الذين يدعون، ويتنزل عليه فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالكف عن قتل أحد، ويتنزل عليه قوله لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت البيت ولا عدت إقامته على قواعد إبراهيم. نعم، ولسنا بصدد إطلاق الأحكام ولا المجازفة بتكفير مسلم ولا شيء من هذا، بل التثبت والورع والتأكد والتركد من كل قضية والنظر إليها بحسبها. نقول هذا لئلا يصطاد أحد في ماء عكر، أو يحاول أحدا أن يثير أو يحاول أحد أن يثير الفتن بين هذه الأمة. نعم، وندعو جميع إخواننا وطوائفنا إلى وحدة صفهم والتئام كلمتهم والمحافظة على رايتهم والاحتشاد خلف أئمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم سلم جموع شبابنا في ميدان التحرير، اللهم سلم جموع شبابنا في ميدان التحرير، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم حل بين الأمة وبين الوقيعة بين طوائفها، اللهم حل بين الأمة وبين الوقيعة بين طوائفها. اللهم من أراد هذه الأمة بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فرد كيده إلى نحره، واجعل تدميره تدبيره، اجعل تدميره تدبيره، اجعل تدميره تدبيره برحمتك وقوتك وعزتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.